نعم سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرنا في المجلس السابق مسألة من مسائل قوله رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، وأن الإرادة هنا هي المشيئة، وأنها منقسمة إلى كونية قدرية وشرعية دينية، وأن الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، والشرعية الدينية متعلقة بمحاب الله ومراضيه. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. هنا لابد من الكلام على إرادة العبد وهي مشيئته، وهذه خارجة عن الحكمة. قد يريد العبد شيئا لا حكمة فيه، وقد يريد شيئا فيه الحكمة. وأما إرادة الله عز وجل فلا تكون إلا لحكمة، فلا تكون إلا لحكمة، فالله يريد ما يوافق الحكمة، والعبد قد يوافق الحكمة وقد لا يوافقها. وهذا سواء كان متعلقا بالشخص الواحد أو بالمجموع من الناس، قد يفعلون أو يريدون شيئا موافقا للحكمة، وقد يريدون شيئا غير موافق للحكمة. أما إرادة الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا لحكمة. فإذا ما كان العبد يفعل لغير حكمة، فحينئذ تتوافق الإرادتان أم تختلف؟ إذا كان العبد أراد أن يفعل شيئا لغير حكمة، فهل تتوافق مع إرادة الله أم تختلف؟
لغير حكمة؟
تختلف، لأن الله لا يفعل إلا لحكمة، خلافا للأشاعرة القائلين يفعل لمجرد المشيئة، إذا شاء شيئا فعل، ولذلك هم ينفون العلة والأسباب، ينفون العلة والأسباب، فليس عندهم باء السببية مطلقا في نصوص الوحيين الكتاب والسنة. وقد يفعل العبد شيئا لا يوافق فيه حكمة الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الأمر أو هذا الفعل متعلقا بالفرد أو متعلقا بمجموع الناس. وأيضا العبد قد تظهر له الحكمة في هذا الفعل أو هذا الأمر أو هذا الإذن الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وقد لا تظهر. ولذا أهل السنة والجماعة يقولون: لا يكون شيء في ملكوت الله إلا وهو موافق للحكمة، ولا يضاف الشر إلى الله عز وجل إلا على سبيل الخلق، وليس هو الشر المحض الذي لا حكمة فيه، كما في الحديث: والشر ليس إليك، يعني ليس إليك الشر المحض الذي لا حكمة فيه. فخلق إبليس هذا خير ولا شر؟ لا شك أن إبليس شر، ولعنه شكر إبليس شر لعنه الله، ومع ذلك فيه حكمة، في خلق الله عز وجل له حكمة. فقام سوق الجهاد، جهاد الشيطان بين الإنسان وبين ذاك الشيطان، لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك تناوله أهل السنة من جهة والمبتدعة من جهة أخرى. المبتدعة كالقدرية الذين يقولون يقع في ملكوت الله وفي ملك الله ما لا يريده، هذا باطل. من جهة الخلق، لكن ما لا يريده من جهة المحبة والرضا يمكن ذلك. أما أنه يوجد في ملكوت الله وملك الله شيء لم يخلقه الله فهذا باطل، ولذلك سمي هؤلاء بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلم. كذلك هؤلاء قالوا خالق للخير هو الله وخالق للشر وهو الإنسان. لا شك أن هذا من الشرك في الربوبية والعياذ بالله. فقد يكون الشيء للعبد شرا بالنسبة له وبالنسبة لله سبحانه وتعالى فعله هذا موافق للحكمة، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعة. وكما سبق أن هذا متعلق بمسائل القدر وإرادة شيء في ملكوت الله لم يرده الذي تكلم به المبتدعة. إذن ما يريده الله سبحانه وتعالى موافق للحكمة المطلقة، سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع. والله جل وعلا فعله خير محض، ولكن قد يأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه. فالله لا يريد ظلم للعباد ولا شر للعباد، وإنما العباد أرادوا ذلك لأنفسهم، ولذلك إذا وقع ذلك يضاف إلى من؟ للعبد أم إلى الرب؟ يضاف إلى العبد. نعم،
الله عز وجل خير محض شنا.
نعم لا شك.
قال رحمه الله قديم بلا ابتداء
لا تبلغه الأوهام
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
نعم، هذه ثلاث عبارات: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا يرد به على من؟ على طائفتين متناقضتين أو متباينتين، وهم المجسمة ومن؟ والمعطلة. فالمجسمة غالوا في ماذا؟ في النفي أم في الإثبات؟ في الإثبات. والمعطلة غالوا في النفي، فعطلوا الله عن صفاته كالمعتزلة، قالوا أسماء من غير معان ولا حقائق. وأما المجسمة فشبه الله بخلقه وقالوا الله جسم. وهنا قال المصنف لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، يعني أن تفكير المفكر ونظره بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله وفكره وصف الله عز وجل ولا كنهه وذاته. فليست الأفهام موضوعة لإدراكه، ولذلك قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإدراك معناه ماذا؟ الإحاطة بالشيء من كل جانب، وذلك المنفي وهو لا تدركه الأبصار. فالمبتدعة احتجوا بذلك على نفي ماذا؟ نفي الرؤية، احتجوا بهذه الآية. فأهل السنة أجابوا أن نفي الإدراك مع إثبات الرؤية من أقوى أدلة الرؤية، لأن الله نفى الإدراك وهو الإحاطة به سبحانه، وأثبت الرؤية فقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مما يدل أن الإدراك والرؤية بينهما تباين، ولا لا؟ بينهما تباين لا شك. فقول المصنف: لا تبلغه الأوهام، هذا مناسب لقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فمهما علت الأوهام وأدركت الأفهام لا تدرك الله جل وعلا، وهذا فيه الرد كما سبق على المجسمة الذين جعلوا لله عز وجل جسما كالأجسام، وفيه رد على المعطلة أيضا في الجانب الآخر والطرف الآخر الذين جعلوا الله عز وجل معطلا عما وصف به نفسه. والحامل لهؤلاء المعطلة ما هو؟ يعني هم أرادوا أن يفروا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه والتعطيل سواء. لماذا؟ لأنهم شبهوا الله في أذهانهم بخلقه، فحملهم هذا التشبيه في الذهن إلى الإنكار في الظاهر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع الرسائل والمسائل رحمه الله قال: كل مشبه أو كل معطل مشبه ولو في الذهن، تخيل وتصور كنه الله عز وجل، فحمله ذلك على تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فلما أرادوا أن يفروا من الباطل بطريقة غير شرعية وقعوا في نفس الباطل ووقعوا في زيادتنا. ولذلك أنت لا تتكلم بفلسفة أو بكلام غير موافق للشريعة والانضبط، كن منضبطا بألفاظ الشريعة. وأيضا فيه الرد على الصوفية الغلاة من جهة ماذا؟ من جهة أنهم قالوا إن العبادات رياضات يستطيع العبد أن يصل بها إلى الله عز وجل ويرى الله سبحانه وتعالى، وأنه يمكن إذا فنى في المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات يعني الغيبيات، وهذا هو الذي يسمونه بالفناء بالدرجة العليا عنده، هو أنه يفنى عن المخلوق ويبقى في رؤية الخالق عز وجل، يعني هو يرى الله في كل شيء كما يقول، أو هو كل شيء والعياذ بالله. يتبين ذلك في قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، عدة مسائل. الأولى أن القاعدة العقلية المتفقة عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان إنما تنشأ جملة واحدة ولا شيئا فشيئا، يعني العلم الذي حصلته في قلبك الآن هل أخذته جملة واحدة كأنه وحي ألقي في روحك أو في نفسك؟ لا، إنما جاء كما ذكر الله في كتابه شيئا فشيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أشياء محسوسة ولا لا؟ محسوسة. ولذلك الطفل أول ما يشعر بالمحسوسات ويدرك المحسوسات أم غير المحسوسات؟ ها؟ المحسوسات. فهناك أشياء يدركها العبد بالحواس كاللمس والبصر والشم والذوق والسماع فهذه الأشياء يحصل علمها بحواس العبد، وهذا أول ما يبدأ به الصغير. القسم الثاني ما يحصل بالعقل والإدراك، وهو مبني على الأول، ومبني على المقارنة، فيقارن الأشياء مع ما أحسها، فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمه وبذوقه أو بذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء هذه تسمى ضرورية، يعني هذا الشيء يشترك فيه كل الناس. العلم الذي شعر به كأن مثلا مس النار فعلم أن النار محرقة، هذا يحتاج إلى برهان؟ حطي لك النار بس أنت أفعل. تمام؟ يعني هذا علم يسمى العلم الضروري يشترك فيه العالم والجاهل. هذا من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى برهان. ونسبة هذه الأشياء اللي يعني المرئية كاسطوانة في المسجد، عمود في المسجد، أن تحصل عندك علم أن هناك عمود في المسجد، هذا حصل بالإحساس أم بالعقل؟ بالإحساس، أنت الآن جالس ومتكئ عليه وقد تمسه بيدك. وأنا له حجم في كذا وأن شكله أسطواني أو مربع، أو قد ترى عمودا آخر أصغر منه، يعني هذا العمود ليس كهذا العمود، أو هذه الأسطوانة ليست كتلك الأسطوانة، فحينئذ يعقد الإنسان مقارنة في عقله أو في ذهنه، هذا كبير وهذا صغير، هذا دائري وهذا مربع. قد يكون عقد المقارنة في الألوان كالأبيض والأسود والأحمر والأصفر، أو في الذوق، هذا بارد وهذا حار إلى آخره. إذن القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة صحيحة شرعا على القدر المذكور آنفا، وأنه لا يمكن لوهم الإنسان ولا لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا رآه أو أحسه بأحد الحواس أو رأى ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه. والله تبارك وتعالى لم تدركه الحواس ولم يرى مثيل له أو شبيه له، يعني التشبيه كامل، ولم يرى ما يمكن أن يقاس الحق عليه سبحانه، ولذلك معرفة الله هل تكون بالأوهام أو الأفهام أو الأقيسة، يعني مما يرى، لا يمكن ذلك أبدا. يعني الإنسان يتوهم صفات الله فينشأ في ذهنه صفة لله عز وجل بهذا التوهم، إذن إن كان لا يمكن فحاجة الناس إلى بعث الرسل وإنزال الكتب حاجة ماسة، وذلك لتبين لهم الرسل والكتب وصف خالقهم جل وعلا، لأنه لم يرى ولم يدرك مثله ولا يقاس على شيء غيره سبحانه. إذن لا بد من بعثة الرسل لبيان كل ذلك. إذن قول المصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام متعلق به مسألتين عظيمتين أنه هنا عبر عن الأوهام بقوله لا تبلغه، وفي الأوهام قال لا تدركه. إذن الوهم غير الفهم، فالوهم راجع إلى ماذا؟ الخيال أم القياس؟ الخيال. أما الفهم فراجع للأقيسة والمقارنات. ولذا فإن الرب سبحانه لا يمكن تخيله، وأيضا لا يمكن أن يفكر فيه فيدرك، كما قال الله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني لا تحيط به الأبصار. حتى مع رؤيته في الدار الآخرة، وأيضا في الدنيا على القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فأيضا لا يدرك الله عز وجل. إذن الفهم والوهم هنا منقطع في حق الله. ولذلك قال بعض السلف كما في رمعة الاعتقاد، وبعضهم أخذ صح هذا، هذا والله من الجرأة العجيبة، أما اللي مجلس على العلماء يقول كل ما دار بذهنك فالله بخلاف، هذا قول السلف، يقول هذا القاعدة خطأ من ابن قدامة، هذا من أخطاء ابن قدامة في رمعة الاعتقاد وعبد الرحمن القاضي، هذا شيء عجيب. كيف هذا؟ أنت جرب بهذه السهولة على عالم معروف بسلفيته في جانب الاعتقاد كما جاء في ترجمته رحمه الله تعالى، بل كان يلقب بشيخ الإسلام قبل ابن تيمية رحمه الله، تأتي أنت تتكلم بهذه السهولة وتلك الجرأة في عالم كبير وأنه أخطأ عقديا في هذه المسألة، وإنما الذي أخطأ هو ليس ابن قدامة. ولو فهم القاعدة ذكرناها الآن آنفا لعلم أن كلامه خطأ، لأنه لا يمكن أن يخطب ذلك ولا أن تتخيل إلا شيئا مبنيا على النظرية والمعرفة ونظرية المعرفة، وهذا في حق الله مقطوع ولا ثابت؟ مقطوع يقينا. فصار الأمر أن إثبات الصفات لله سبحانه بأنواعها يكون مع قطع الطمع. ولذلك في أركان الأسماء والصفات ألا نثبت لله عز وجل اسما ولا صفة إلا من الكتاب أو السنة، ومن الأركان أيضا قطع الطمع عن إدراك أسماء الله وصفاته، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا من أركان توحيد الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفيتها، الإدراك الإحاطة، الإحاطة بالشيء، فلا تبلغه الأوهام سبحانه ولا تدركه الأفهام. وأيضا من جهة إدراك الأفهام بتمام معناها، فمن الجهتين الكيفية وتمام المعنى، لا يمكن أن تدركه الأفهام ولا أن تبلغه الأوهام. نعم، يعني أظن كفى عليك في دراسة سخنة ولا نكمل؟ ها؟
بخمس
دقائق فقط. طيب نقف من قوله اقرأ.
ولا يشبه الأنام،
والذي بعده كما سبق،
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
حي لا يموت، قيوم لا ينام.
لا، في السبتين دي.
خالق بلا حاجة،
نعم، رازق بلا مؤنة،
لا يوجد حي لا يموت،
مش عندي شهادة.
هذا الدكتور العلمية؟
أي نعم.
لا، حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم أكمل.
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
طيب نقف عند قوله رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام، إلى آخره. الله إياكم لما يحبه ويرضى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرنا في المجلس السابق مسألة من مسائل قوله رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، وأن الإرادة هنا هي المشيئة، وأنها منقسمة إلى كونية قدرية وشرعية دينية، وأن الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، والشرعية الدينية متعلقة بمحاب الله ومراضيه. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. هنا لابد من الكلام على إرادة العبد وهي مشيئته، وهذه خارجة عن الحكمة. قد يريد العبد شيئا لا حكمة فيه، وقد يريد شيئا فيه الحكمة. وأما إرادة الله عز وجل فلا تكون إلا لحكمة، فلا تكون إلا لحكمة. فالله يريد ما يوافق الحكمة، والعبد قد يوافق الحكمة وقد لا يوافقها. وهذا سواء كان متعلقا بالشخص الواحد أو بالمجموع من الناس، قد يفعلون أو يريدون شيئا موافقا للحكمة، وقد يريدون شيئا غير موافق للحكمة. أما إرادة الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا لحكمة. فإذا ما كان العبد يفعل لغير حكمة، فحينئذ تتوافق الإرادتان أم تختلف؟ إذا كان العبد أراد أن يفعل شيئا لغير حكمة، فهل تتوافق مع إرادة الله أم تختلف؟
لغير حكمة؟
تختلف، لأن الله لا يفعل إلا لحكمة، خلافا للأشاعرة القائلين يفعل لمجرد المشيئة، إذا شاء شيئا فعل، ولذلك هم ينفون العلة والأسباب، ينفون العلة والأسباب، فليس عندهم باء السببية مطلقا في نصوص الوحيين الكتاب والسنة. وقد يفعل العبد شيئا لا يوافق فيه حكمة الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الأمر أو هذا الفعل متعلقا بالفرد أو متعلقا بمجموع الناس. وأيضا العبد قد تظهر له الحكمة في هذا الفعل أو هذا الأمر أو هذا الإذن الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وقد لا تظهر. ولذا أهل السنة والجماعة يقولون: لا يكون شيء في ملكوت الله إلا وهو موافق للحكمة، ولا يضاف الشر إلى الله عز وجل إلا على سبيل الخلق، وليس هو الشر المحض الذي لا حكمة فيه. كما في الحديث والشر ليس إليك، يعني ليس إليك الشر المحض الذي لا حكمة فيه. فخلق إبليس هذا خير ولا شر؟ لا شك أن إبليس شر، ولا عندك شك أن إبليس شر لعنه الله، ومع ذلك فيه حكمة، في خلق الله عز وجل له حكمة. فقام سوق الجهاد، جهاد الشيطان بين الإنسان وبين ذاك الشيطان. لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، تناوله أهل السنة من جهة والمبتلعة من جهة أخرى. المبتلعة كالقدرية الذين يقولون يقع في ملكوت الله وفي ملك الله ما لا يريده، هذا باطل. من جهة الخلق، لكن ما لا يريده من جهة المحبة والرضا يمكن ذلك. أما أنه يوجد في ملكوت الله وملك الله شيء لم يخلقه الله فهذا باطل. ولذلك سمي هؤلاء بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلم. كذلك هؤلاء قالوا خالق للخير هو الله، وخالق للشر وهو الإنسان. لا شك أن هذا من الشرك في الربوبية والعياذ بالله. فقد يكون الشيء للعبد شرا بالنسبة له، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى فعله هذا موافق للحكمة، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعة. وكما سبق أن هذا متعلق بمسائل القدر، وإرادة شيء في ملكوت الله لم يرده الذي تكلم به المبتدعة. إذن ما يريده الله سبحانه وتعالى موافق للحكمة المطلقة، سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع. والله جل وعلا فعله خير محض، ولكن قد يأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه. فالله لا يريد ظلم للعباد ولا شر للعباد، وإنما العباد أرادوا ذلك لأنفسهم. ولذلك إذا وقع ذلك يضاف إلى من؟ للعبد أم إلى الرب؟ يضاف إلى العبد. نعم،
الله عز وجل خير محض شنو؟
نعم لا شك.
قال رحمه الله قديم بلا ابتداء،
لا تبلغه الأوهام،
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
نعم، هذه ثلاث عبارات، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا يرد به على من؟ على طائفتين متناقضتين أو متباينتين، وهم المجسمة ومن؟ والمعطلة. فالمجسمة غالوا في ماذا؟ في النفي أم في الإثبات؟ في الإثبات. والمعطلة غالوا في النفي، فعطلوا الله عن صفاته كالمعتزلة، قالوا أسماء من غير معان ولا حقائق. وأما المجسمة فشبه الله بخلقه وقالوا الله جسم. وهنا قال المصنف لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، يعني أن تفكير المفكر ونظره بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله وفكره وصف الله عز وجل ولا كنهه وذاته. فليست الأفهام موضوعة لإدراكه، ولذلك قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإدراك معناه ماذا؟ الإحاطة بالشيء من كل جانب، وذلك المنفي وهو لا تدركه الأبصار. فالمبتدعة احتجوا بذلك على نفي ماذا؟ نفي الرؤية، احتجوا بهذه الآية. فأهل السنة أجابوا أن نفي الإدراك مع إثبات الرؤية من أقوى أدلة الرؤية، لأن الله نفى الإدراك وهو الإحاطة به سبحانه، وأثبت الرؤية فقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مما يدل أن الإدراك والرؤية بينهما تباين، ولا لا؟ بينهما تباين لا شك. فقول المصنف لا تبلغه الأوهام هذا مناسب لقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فمهما علت الأوهام وأدركت الأفهام لا تدرك الله جل وعلا، وهذا فيه الرد كما سبق على المجسمة الذين جعلوا لله عز وجل جسما كالأجسام، وفيه رد على المعطلة أيضا في الجانب الآخر والطرف الآخر الذين جعلوا الله عز وجل معطلا عما وصف به نفسه. والحامل لهؤلاء المعطلة ما هو؟ يعني هم أرادوا أن يفروا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه والتعطيل سواء. لماذا؟ لأنهم شبهوا الله في أذهانهم بخلقه، فحملهم هذا التشبيه في الذهن إلى الإنكار في الظاهر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع الرسائل والمسائل رحمه الله قال: كل مشبه أو كل معطل مشبه ولو في الذهن، تخيل وتصور كنه الله عز وجل، فحمله ذلك على تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فلما أرادوا أن يفروا من الباطل بطريقة غير شرعية وقعوا في نفس الباطل ووقعوا في زيادة نعم. ولذلك أنت لا تتكلم بفلسفة أو بكلام غير موافق للشريعة، ولنضبط كن منضبطا بألفاظ الشريعة. وأيضا فيه الرد على الصوفية الغلاة من جهة ماذا؟ من جهة أنهم قالوا إن العبادات رياضات يستطيع العبد أن يصل بها إلى الله عز وجل ويرى الله سبحانه وتعالى، وأنه يمكن إذا فنى في المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات يعني الغيبيات، وهذا هو الذي يسمونه بالفناء بالدرجة العليا عنده، هو أنه يفنى عن المخلوق ويبقى في رؤية الخالق عز وجل، لأنه هو يرى الله في كل شيء كما يقول، أو هو كل شيء والعياذ بالله. يتبين ذلك في قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام عدة مسائل. الأولى أن القاعدة العقلية المتفقة عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان إنما تنشأ جملة واحدة ولا شيئا فشيئا، يعني العلم الذي حصلته في قلبك الآن هل أخذته جملة واحدة كأنه وحي ألقي في روحك أو في نفسك؟ لا، إنما جاء كما ذكر الله في كتابه شيئا فشيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أشياء محسوسة ولا لا؟ محسوسة. ولذلك الطفل أول ما يشعر يشعر بالمحسوسات ويدرك المحسوسات أم غير المحسوسات؟ ها؟ المحسوسات. فهناك أشياء يدركها العبد بالحواس كاللمس والبصر والشم والذوق والسماع، فهذه الأشياء يحصل علمها بحواس العبد، وهذا أول ما يبدأ به الصغير. القسم الثاني ما يحصل بالعقل والإدراك، وهو مبني على الأول، ومبني على المقارنة، فيقارن الأشياء مع ما أحسها، فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمه وبذوقه أو بذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء هذه تسمى ضرورية، يعني هذا الشيء يشترك فيه كل الناس. العلم الذي شعر به كأن مثلا مس النار فعلم أن النار محرقة، هذا يحتاج إلى برهان؟ حط لك النار بس أنت أفعل. تمام؟ يعني هذا علم يسمى العلم الضروري يشترك فيه العالم والجاهل. هذا من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى برهان. ونسبة هذه الأشياء المرئية كاسطوانة في المسجد، عمود في المسجد، أن تحصل عندك علم أن هناك عمود في المسجد، هذا حصل بالإحساس أم بالعقل؟ بالإحساس. أنت الآن جالس ومتكئ عليه وقد تمسه بيدك، وأن له حجم في كذا وأن شكله أسطواني أو مربع، أو قد ترى عمودا آخر أصغر منه، يعني هذا العمود ليس كهذا العمود، أو هذه الأسطوانة ليست كتلك الأسطوانة، فحينئذ يعقد الإنسان مقارنة في عقله أو في ذهنه، هذا كبير وهذا صغير، هذا دائري وهذا مربع. قد يكون عقد المقارنة في الألوان كالأبيض والأسود والأحمر والأصفر، أو في الذوق هذا بارد وهذا حار إلى آخر. إذن القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة صحيحة شرعا على القدر المذكور آنفا، وأنه لا يمكن لوهم الإنسان ولا لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا رآه أو أحسه بأحد الحواس أو رأى ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه. والله تبارك وتعالى لم تدركه الحواس ولم يرى مثيل له أو شبيه له، يعني التشبيه كان، ولم يرى ما يمكن أن يقاس الحق عليه سبحانه، ولذلك معرفة الله هل تكون بالأوهام أو الأفهام أو الأقيسة، يعني مما يرى، لا يمكن ذلك أبدا. يعني الإنسان يتوهم صفات الله فينشأ في ذهنه صفة لله عز وجل بهذا التوهم، إذن إن كان لا يمكن فحاجة الناس إلى بعث الرسل وإنزال الكتب حاجة ماسة، وذلك لتبين لهم الرسل والكتب وصف خالقهم جل وعلا، لأنه لم يرى ولم يدرك مثله ولا يقاس على شيء غيره سبحانه. إذن لا بد من بعثة الرسل لبيان كل ذلك. إذن قول المصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، متعلق به مسألتين عظيمتين. أنه هنا عبر عن الأوهام بقوله لا تبلغه، وفي الأوهام قال لا تدركه. إذن الوهم غير الفهم، فالوهم راجع إلى ماذا؟ الخيال أم القياس؟ الخيال. أما الفهم فراجع للأقيسة والمقارنات. ولذا فإن الرب سبحانه لا يمكن تخيله، وأيضا لا يمكن أن يفكر فيه فيدرك، كما قال الله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لا تحيط به الأبصار، حتى مع رؤيته في الدار الآخرة، وأيضا في الدنيا على القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فأيضا لا يدرك الله عز وجل. إذن الفهم والوهم هنا منقطع في حق الله. ولذلك قال بعض السلف كما في رمعة الاعتقاد، وبعضهم أخذ صح هذا، هذا والله من الجرأة العجيبة، أما اللي مجلس على العلماء يقول كل ما دار بذهنك فالله بخلاف، هذا قول السلف. يقول هذا القاعدة خطأ ابن قدامة، هذا من أخطاء ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وعبد الرحمن القاضي، هذا شيء عجيب. كيف هذا؟ أنت جرب هذا بهذه السهولة على عالم معروف بسلفيته في جانب الاعتقاد كما جاء في ترجمته رحمه الله تعالى، بل كان يلقب بشيخ الإسلام قبل ابن تيمية رحمه الله. تأتي أنت إذا تتكلم بهذه السهولة وتلك الجرأة في عالم كبير وأنه أخطأ عقديا في هذه المسألة، وإنما الذي أخطأ هو ليس ابن قدامة. ولو فهم القاعدة ذكرناها الآن آنفا لعلم أن كلامه خطأ، لأنه لا يمكن أن يخطو ذلك ولا أن تتخيل إلا شيئا مبنيا على النظرية والمعرفة ونظرية المعرفة. وهذا في حق الله مقطوع ولا ثابت؟ مقطوع يقينا. فصار الأمر أن إثبات الصفات لله سبحانه بأنواعها يكون مع قطع الطمع. ولذلك في أركان الأسماء والصفات ألا نثبت لله عز وجل اسما ولا صفة إلا من الكتاب أو السنة. ومن الأركان أيضا قطع الطمع عن إدراك أسماء الله وصفاته، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا من أركان توحيد الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفيتها، الإدراك الإحاطة، الإحاطة بالشيء. فلا تبلغه الأوهام سبحانه ولا تدركه الأفهام. وأيضا من جهة إدراك الأفهام بتمام معناها، فمن الجهتين الكيفية وتمام المعنى، لا يمكن أن تدركه الأفهام ولا أن تبلغه الأوهام. نعم، يعني أظن كفاية عليك في دراسة سخنة ولا نكمل؟ ها؟ طيب نقف من قوله اقرأ
ولا يشبه الأنام
والذي بعده كما سبق
خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
حي لا يموت قيوم لا ينام
لا في الاثنين دي
خالق بلا حاجة
نعم رازق بلا مؤنة
لا يوجد حي لا يموت
مش عندي شغل
هذا الدكتور العلمية
أين
لا حي لا يموت قيوم لا ينام نعم أكمل
خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
طيب نقف عند قوله رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام إلى آخره الله إياكم لما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.